بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 17 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير، ومع الجزء الرابع من شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلوات الله عليه حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
أحسنت. قال البخاري رحمه الله: باب قوله عز وجل: إن الناس قد جمعوا لكم، الآية. وهذه الآية في سورة آل عمران، الآية 73 بعد 100 من سورة آل عمران. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بقوله قال: باب قوله عز وجل: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إلى آخر الآية وآخرها، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام قال هذه الكلمة حين ألقي في النار، وأيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا قالها. ومتى قالها؟ جاء في الآية، في قول الله عز وجل: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فابن عباس رضي الله عنهما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، ونزل قول الله عز وجل في بيان قوله صلى الله عليه وسلم أنه قالها. وتفسير الآية قوله عز وجل: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. سببها أن القبائل قد أجمعوا، قبائل الشرك وقريش قد أجمعوا، أو قد جمعوا لكم، أجمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. إن القبائل قد جمعوا لكم الجيوش لغزوكم، فلا تخرجوا إليهم وخافوا منهم. هكذا روج هؤلاء الناس ليزرعوا الرعب والهلع في جيش المسلمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلوات الله عليه حين ألقي في النار، حينما ألقاه النمرود، عندما ألهب النار العظيمة، وألقى إبراهيم عليه السلام في هذه النار، ألقى إبراهيم عليه السلام في النار. فلما ألقي عليه الصلاة والسلام في النار قال هذه الكلمة، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله ونعم الوكيل الموكول إليه، توكلت على الله، فالله عز وجل سيكفيني شرهم. وقال ابن عباس: وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا، يعني قريش ومن مع قريش، أرسلوا رسولا منهم إلى المسلمين، أرسلوا رسولا منهم إلى المسلمين ليقول هذه الكلمة: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن قريشا والقبائل قد جمعوا جيوشهم لحربكم، فاخشوهم، اخشوا قريش ومن معها. فالله عز وجل قال: فزادهم إيمانا. لكن المسلمين لقوة إيمانهم بالله عز وجل وتصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام من هذا الذي أرسلته قريش لم يزرع فيهم الرعب والخوف، بل زادهم إيمانا، زادهم إيمانا وتصديقا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني نحن توكلنا على الله، فالله عز وجل يكفينا قريشا ومن معها من الجيوش. فهذا معنى الآية: إن القبائل قد جمعوا لكم الجيوش لغزوكم. هذا القائل الذي قال هذا الكلام الذي أرسلته قريش: إن القبائل قد جمعوا لكم الجيوش لغزوكم، فلا تخرجوا إليهم وخافوا منهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فيستحب قول هذه الكلمة في الأمور العظيمة، لأن إبراهيم عليه السلام قالها عندما ألقي في النار، وهذا أمر عظيم. وهكذا عندما جاء الخبر عن قريش أنها جمعت الجيوش لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، هو من معه من الصحابة. فيستحب قول هذه الكلمة في الأمور العظيمة، وهذا هو تفسير هذه الآية: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. معناها أن هذه القبائل أرسلوا رسولا منهم للمسلمين يقول لهم: أن قبائل قريش جمعوا لكم الجيوش العظيمة لغزوكم، حتى يرهبوا جند الله، حتى يرهبوا جيش المسلمين. لكن الله عز وجل ثبت المسلمين فزادهم هذا الكلام إيمانا على إيمانهم. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقوله هنا قول الله عز وجل: فزادهم إيمانا، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم.
قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبو ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك.
أحسنت. هذا حديث طويل، وهذا نصف الحديث، فنشرح النصف الأول ثم نكمل شرح النصف الثاني من هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. بوب عليه البخاري رحمه الله أيضا، قال البخاري: باب قوله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا يعني من اليهود، هذا يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأنكم ستسمعون من الذين أوتوا الكتاب، يعني من اليهود، من اليهود تسمعون أذى كثيرا باللسان والفعل، من الهجاء ومن الطعن في الدين وإغراء الكفر على المسلمين. هذا هو نوع من الأذى الذي أيضا سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود. فهذا هو تفسير هذه الآية التي بوب عليها البخاري رحمه الله، وهي الآية 86 بعد 100 من سورة آل عمران. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية على كساء غليظ، القطيفة الكساء الغليظ، والفدكية نسبة إلى فدك، فدك بلد مشهور قريبة من المدينة، بلد مشهور وقريبة من المدينة فدك. فهذه القطيفة الكساء الغليظ يصنع هناك، ينسب إلى فدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ركب على هذا الحمار ووضع تحته كساء غليظا، هذه القطيفة، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه. يعود سعد بن عبادة في مكان بعيد في أواخر المدينة، أردف معه أسامة بن زيد على هذا الحمار ليعود سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، وكان مريضا، وكان مريضا، وهذا فيه زيارة وعيادة الكبير للصغير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضعه يعود سعد بن عبادة الأنصاري في بني الحارث بن الخزرج. بنو الحارث هم قوم سعد بن عبادة، قوم سعد بن عبادة من الخزرج، من الخزرج قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر يعني قبل غزوة بدر، هذه الزيارة كانت. حتى مر بمجلس هو وأسامة على هذا الحمار، فمر بمجلس من المجالس في الطريق في تلك المنطقة في منازل بني الحارث قوم سعد بن عبادة من الخزرج، حتى مر بمجلس، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، هذا قبل أن يسلم، أو قبل، قال وذلك قبل أن يسلم، يعني قبل أن يظهر إسلامه، هو لم يسلم لأنه كان من المنافقين وكان رأس المنافقين، لم يسلم، لكن هنا قول أسامة وذلك قبل أن يسلم يعني قبل أن يظهر إسلامه، هذا عبد الله بن أبي بن سلول. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس، وهذا المجلس كان فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وأيضا فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، يعني فيه أنواع من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان ومن اليهود أيضا في هذا المجلس. والمسلمين هذه جاءت مكررة، خلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، الحديث نفسه في صحيح الإمام مسلم، وهذه ليست عند الإمام مسلم، هذا تكرار، ولكنها عند البخاري. قال وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الخزرجي الشاعر، أحد السابقين الأولين من المسلمين، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان في نفس المجلس أيضا. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني غبار الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف أسامة ويمشي بالحمار، فتوقف عند هذا المجلس، فغبار الحمار وهو يمشي انتشر في هذا المجلس، غشيت المجلس عجاجة الدابة، العجاجة يعني الغبار، غبار آثار مشي هذه الدابة الحمار. فلما غشيت المجلس هذه العجاجة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، غطى وجهه وأنفه بثوبه، لأنه وصل غبار الدابة التي كانت تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة، فغطى عبد الله بن أبي أنفه استكبارا وتعاليا، مع أنه الوضيع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم المنافقين بالمدينة المنورة، امتلأ قلبه حقدا وغيظا على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشرفها، والخزرج ينظمون الخرز لتتويج عبد الله بن أبي ملكا عليهم، ينظمون الخرز، هذه من عادتهم إذا أرادوا أن يجعلوا ملكا عليهم أو رئيسا ينظمون له الخرز في خيط حتى يتوجونه ملكا، ولكن لم يتم له ذلك، لم ينصب ملكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن أكثر أهل المدينة، فحمل في قلبه الحقد والغيظ على المسلمين، لأنه كان يتمنى أن يكون ملكا على المدينة، لكن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أجهض ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه خلال هذه الفترة، ويعلم أنه منافق، لكن كان يحسن إليه ويترفق به لمنزلة ابنه عبد الله الذي أسلم، عبد الله بن أبي بن سلول. الابن كان من الصحابة الأخيار، لكن الأب عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن لهذا الأب لمنزلة ابنه عبد الله الذي أسلم وحسن إسلامه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي هذا الأب عبد الله بن أبي، لما توفي كفنه بثوبه ودفنه صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فنزل قول الله عز وجل ناهيا له عن مثل ذلك. قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، كما في سورة التوبة. فالله عز وجل نهى عن الصلاة. هذه بعض قصة عبد الله بن أبي بن سلول هذا الذي في القصة. فالمهم هنا قال: خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء الأدب. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، على هذا الأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، سلم عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل عن الدابة فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، يعني ما في أحسن من هذا الكلام، من هذا القرآن، إن كان حقا فلا تؤذنا به، لا تؤذنا به في مجالسنا، لا تؤذنا به هذا القرآن، ارجع إلى رحلك، ارجع إلى منزلك، إلى بيتك، فمن جاءك، يعني من جاءك هناك، فاقصص عليه، فاقرأ عليه القرآن. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، نريد سماع القرآن يا رسول الله، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون. هذه تكملت الجزء الثاني من هذا الحديث. نعم.
فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
أحسنت. إذن هنا لما قال قولته هذا عبد الله بن أبي. وقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاخشنا به، يعني نريد سماع القرآن، فإننا نحب ذلك. هنا فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، يعني حتى كادوا يهيجون ويتقاتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، يعني يسكتهم، حتى سكنوا، حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى يكمل الطريق إلى سعد بن عبادة. ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، طبعا هو كان سيد الخزرج، سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عاده عندما مرض في هذه الزيارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟ أبو حباب هذه كنية عبد الله بن أبي بن سلول، يريده عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعفو عنه واصفح عنه، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، جاءنا الإسلام. قال: ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، بحيرة أو البحيرة هذه البليدة يعني المدينة، اصطلح يعني اتفق أهل هذه البحيرة، اتفق أهل المدينة على أن يتوجوه، يتوجوه بتاج الملك، ينصبوه ملكا على ملكا على المدينة، على أن يتوجوه، فيعصبونه بالعصابة، يعممونه بالعمامة رئيسا عليهم، فكانوا يعدون لذلك حتى يحتفلوا به وينصبونه. لكنه قال سعد: فلما أبى الله ذلك، يعني بظهور الإسلام وانتشار الإسلام في المدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك، أعطاك الله، شرق، شرق يعني عبد الله بن أبي بن سلول، يعني غص وحسد واغتاظ، شرق بذلك، فذلك فعل به، يعني الحق الذي أتيت به يا رسول الله وهو الإسلام، هو الذي فعل به هذا الفعل وجعله يتكلم بهذه الكلمات ويسيء الأدب معك يا رسول الله، فذلك فعل به ما رأيت، يعني من فعله وقوله، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل، كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى حتى أذن الله فيهم، حتى أذن الله في قتالهم، قتال المشركين. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، أبو جهل ومن معه من صناديد قريش قتلوا في غزوة بدر، حوالي 70 رجلا من المشركين من قريش قتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، يعني لما انتصر المسلمون في غزوة بدر قالوا أن هذا الأمر، يعني هذا الإسلام ظهر، ظهر وجهه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأسلموا وبايعوا أكثرهم، ولكن بقي منهم بعض المنافقين ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الحديث الطويل أتى به البخاري رحمه الله في كتاب التفسير عند تفسير قول الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا من الأذى الذي واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من المشركين ومن المنافقين، فسمع من اليهود الأذى، وأيضا سمع من المنافقين، ومما سمعه ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فيهم.
نعم، نزلت هذه الآية فيهم. إذن أتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث في كتاب التفسير، لأن فيه بيان نزول وسبب نزول هذه الآية التي هي من سورة آل عمران، الآية 88 بعد 100. طول البخاري رحمه الله قال قوله، باب قوله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية 88 بعد 100 من سورة آل عمران. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب نزول هذه الآية، فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغزو تخلفوا عنه. هؤلاء المنافقون يتخلفون ويأتون بالأعذار، لا يذهبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لأنهم لا يؤمنون بالله، هم يظهرون الإسلام، منافقون ويخفون الكفر، ومن خوفهم ومن ضعفهم يظهرون الإسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم، فرحوا بقعودهم وتخلفهم عن الغزو خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا، اعتذروا عن تخلفهم، اعتذروا عن تخلفهم واعتذروا وحلفوا كذبا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أحبوا أن يحمدوا ويشكروا لأنهم قدموا الأعذار وهي ليست بأعذار، وحلفوا وهم لا يؤمنون بالله عز وجل. فنزلت هذه الآية تفضحهم، فنزلت هذه الآية فيهم تفضحهم. فالله عز وجل قال عنهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فتوعدهم الله عز وجل لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحوا بتخلفهم عن الجهاد، ومع ذلك يحبون أن يحمدهم الناس ويشكرهم الناس بشيء لم يفعلوه، أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والله عز وجل قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبنهم ينجون من عذاب النار ولهم عذاب أليم في النار. فهذه الآية معناها: لا تحسبن يا محمد أن الذين يفرحون بما فعلوا، فمن فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لا يفعل فلا تحسبنه ينجو من العذاب. فنزلت هذه الآية في المنافقين الذين فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من سورة آل عمران. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقد قيل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم.
نعم، هذا أيضا الحديث ما في معنى الآية السابقة في الحديث السابق. وفيه عندما نزلت هذه الآية في المنافقين، بعض المسلمين بعض الصحابة فهموا منها ظاهرها، أخذوها على ظاهرها ولم يرجعوا إلى سبب نزولها، لذلك معرفة أسباب النزول من أهم الأمور التي لابد أن يعلمها طالب العلم، معرفة أسباب النزول، وهذا علم من علوم القرآن، وهذا علم من علوم القرآن، لأن معرفة سبب نزول الآية يفيد كثيرا في تفسير معنى الآية، في تفسير معنى الآية. وكثير من الناس وخاصة في أيامنا ينزلون الآيات في أشخاص أو في أحداث أو في غيرها ولم يرجعوا إلى سبب نزول الآية، لذلك أخطأوا في التفسير، أخطأوا في تفسير كثير من الآيات لأنهم لم يرجعوا إلى أسباب نزول هذه الآية. ولذلك هنا لما نزلت هذه الآية بعض الصحابة يعني خافوا أن تكون فيهم هذه الآية، لكن ابن عباس رضي الله عنه بيّن لهم أن هذه الآية نزلت في المنافقين، أن هذه الآية نزلت في المنافقين، المقصود بها هم المنافقون. وهكذا في من الناس هناك آيات نزلت في المشركين وفي عذاب أهل النار، وينزل هذه الآية على المسلمين العصاة، وهذا من الخطأ في تفسير كلام الله عز وجل. فلا بد عند تفسير كلام الله عز وجل الرجوع إلى كتب التفسير، إلى كلام أهل العلم في التفسير، إلى الكتاب، إلى السنة، إلى تفسير الصحابة والتابعين وكبار المفسرين. لا يفسر الإنسان من عنده ويطبق ويحمل الآيات ما لم تحتمل. فهنا يقول ابن عباس رضي الله عنه وقد قيل له، قال له بعض الناس عندما نزلت هذه الآية، لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. إذن لا، من كانت هذه الصفة، فإذا أعطي شيء وفرح به، أعطى أحد الناس شيئا مالا وفرح به ويحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب، إذن كلنا أي نفرح بما أعطينا، كلنا إذا أعطانا أحد الناس شيئا فرحنا، إذن كلنا نعذب، هكذا هم فهموا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وما لكم، يعني أنكر عليهم، أنكر عليهم السؤال، ليش تسألون ما لكم، ولهذه هذه الآية ليست فيكم، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء، نادى صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود فسألهم عن صفته عندهم في التوراة، هل وجدتم صفة لي في التوراة، في أمر واضح، فصلوا لي ماذا وجدتم عني في التوراة التي أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام. لكن اليهود ما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة، الوصف الذي جاء في التوراة للنبي صلى الله عليه وسلم، أتوا بخبر مجمل لم يأتوا بالتفصيل. فهؤلاء أخفوا علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا فسألهم عن شيء، عن صفته في التوراة، فكتموه إياه وأخبروه بغيره، أعطوه صفة أخرى، فأروه أن قد استحمدوا إليه، أروه يعني طلبوا أن يحمدهم بعد أن بيّنوا له شيئا من صفته في التوراة، قالوا يا رسول الله اشكرنا، أحمدنا على أن أخبرناك هذا العلم. فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، فرحوا بما أعطوا من كتمانهم العلم، لأنهم كتموا العلم، ما أخبروا بكل ما في التوراة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا بشيء فقط مجمل، وفرحوا أنهم أعطوا أنهم كتموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم. فنزلت هذه الآية، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إذن هذه الآية نزلت في المنافقين كما في الحديث السابق، وأيضا نزلت في اليهود الذين كتموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في التوراة من صفاته، فأروه طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمدهم فنزلت هذه الآية، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هم لم يأتوا بكل ما جاء في التوراة من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يفعلوا، وأرادوا أن يحمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون أن يحمدهم، فنزلت الآية هذه فيهم. فالله عز وجل قال لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا ينجون من العذاب، لا ينجون من العذاب. ف وفي الآخرة قال ولهم عذاب أليم، سيعذبون عذابا أليما. لا تحسبنهم ينجون من العذاب بهذا الفعل الذي فعلوه. هذا الحديث فيه بيان أنه لا بد للمسلم أن يرجع إلى أسباب نزول الآيات. ونتكلم بفائدة فيما يتعلق بالقرآن ونزول القرآن، وأول ما نزل من القرآن تكملة لهذا الدرس. فالقرآن في اللغة هو المتلو، القرآن هو المتلو، مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، جمع. تقول قرأ قرآن وقرآنا، قرأ قرآن وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. إذن هذا المعنى اللغوي، القرآن يعني المتلو الجامع. أما في الشرع فالقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. هذا تعريف القرآن في الشرع. إذا قلت القرآن في شرعنا معناه كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. لماذا؟ لأن أيضا التوراة والإنجيل كلام الله لكنها منزلة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، على موسى وعلى عيسى عليهما السلام. أما القرآن كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. هذا هو تعريف القرآن. والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، الحديث القدسي ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بلفظه ومعناه، هو كلام الله عز وجل الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. والفرق بينه وبين القرآن أن الحديث القدسي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ففيه الضعيف والصحيح، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع الحديث القدسي، فهو غير متواتر كالقرآن، كالقرآن. كذلك أيضا الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، إذا قرأت الحديث القدسي ليس لك بكل حرف عشر حسنات، أما القرآن متعبد بتلاوته، هو كلام الله عز وجل متعبد بتلاوته. كذلك أيضا الحديث القدسي لا ليس هو سور ولا آيات، أما القرآن فهو سور وآيات معروفة ومعلومة. والقرآن الكريم معجزة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولو بسورة ولو بآية، لكن الحديث القدسي يستطيع كثير من الناس يكذبون، وما أكثر الحديث القدسية المكذوبة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل حمى القرآن الكريم وحفظه من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل الله عز وجل بحفظه. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، فما حاول أحد إلا هتك الله عز وجل ستره وفضح أمره، وفضح أمره. وقد وصف الله عز وجل بأوصاف كثيرة، وصف القرآن بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن العظيم، فمن صفات القرآن أنه عظيم. وكذلك أيضا وصفه الله عز وجل كما في سورة قاف والقرآن المجيد، أيضا هو المجيد، أي العظيم، لأن المجد هي العظمة، ومن تمسك به نال العظمة والمجد، نال العظمة والمجد. والله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. واتقوا يعني اتقوا مخالفته لعلكم ترحمون. فهذا القرآن العظيم له صفات كثيرة، وصف الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. إذن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية، وهكذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآيات كثيرة في بيان أن السنة أيضا مصدر تشريع بعد القرآن. نزول القرآن نزل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، ابتداء نزول القرآن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة رؤيا، ولكن في رمضان نزل القرآن، أنزل الله عز وجل على رسوله في ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في الحديث 3547، أول ما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره 40 سنة على المشهور كما قال أنس رضي الله عنه. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله عز وجل عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فالله عز وجل وصف جبريل عليه السلام ببعض الصفات. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنا صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا عندما نزل قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق، ثم فتر الوحي بعد ذلك مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. هذه الآيات بعد ذلك نزلت. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة لا أعرف القراءة فذكر الحديث حديث وفي هذا الحديث الطويل ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر. وثمت آيات يقال فيها أول ما نزل والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين لكن علمنا بأن أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق هي أوائل سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم فتر الوحي ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل في سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى الآية الخامسة من سورة المدثر. فهذا أول ما نزل من القرآن أول ما نزل من القرآن نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة ومن كل وباء ومرض كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن ينصرهم على من عاداهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.